بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، في اليوم 29 من شهر الله المحرم عام 1431 للهجرة، يوم الموافق ليوم الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. أما النظر فمن وجوه: أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا تستقل بإدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا إلا على قول من قال إن ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي، ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة. لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به، ودخل في الأصول الدواخل حسب ما أظهرت ذلك أزمنة الفترات، إذ لم تجري مصالح الفترات على استقامة لوجود الفتن والهرج وظهور أوجه الفساد. فلولا أمن الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية، فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان إن شعر به، ولا يغترن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع، فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه، لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر، وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية. غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خلقوا لأجله وهو التعبد لله، فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول معلومة. فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منها ما أرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم، وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا، وليس الأمر كما زعموا. فالعقل غير مستقل البتة، ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق، ولا يمكن في أحوال الآخرة تصور أصل مسلم إلا من طريق الوحي، ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث، هذا إن قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد. وأما على القول الآخر فأحرى ألا يكون صاحب البدعة على ثقة منها، لأنها إذ ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للمأمور، والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسب ما تبين في علم الأصول. وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها، ويلقي من يده ما هو على ثقة منه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. هذا الباب الذي عقده الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في ذم البدع، الكلام في هذا بين وظاهر، لكن نقف على بعض أقواله في هذا الشأن. قال رحمه الله: فأما الدنيوية فلا تستقل بإدراك على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، إلى أن قال لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله، لأن وضعها وضع ماذا؟ وضع المصالح، وضع المصالح. نعم. إلى أن قال إلا على قول من قال إن ذلك داخل تحت مقتضى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. مر بنا في كتاب الإيمان الكبير أقوال المفسرين فيما ذكر شيخ الإسلام، وأن على قول الأكثرين أن آدم إيش علم ماذا، كما في حديث احتجاج آدم مع موسى أن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام قال أنت آدم أو البشر علمك الله أسماء كل شيء، فهذا قول أكثرين أن آدم علمه الله تعالى أسماء كل شيء، وليس كما قال بعض المفسرين أنه علمه أسماء من يعقل، فظاهر الآية العموم. على كل هنا لما قال رحمه الله في بعض كلامه لما قال فلولا أمن الله على الخلق بعث الأنبياء لم تستقم لهم حياة، يعني هو الكلام يعني كله يريد الإمام الشاطبي لما تقرأ كلامه كله يريد أن يبين أن المدار على إيش؟ على ثبوت الشرع ولزومه، وأن العقل ليس له دخل في هذا الباب. وكلام الشاطبي رحمه الله لا شك أنه يعني يستقيم أن يريد بذلك أن العقل لا يستقل في مجال التفاصيل، أما أن العقل لا يدرك جمل ذلك فليس الأمر كذلك، وهذا سيأتي معنا في بعض عباراته رحمه الله. وإلا لما تأتي أصلا الشرائع، لما تأتي إلى الشرائع فالعقول إيش تستحسنها كذلك. وابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أطال في هذا الباب، وذكر مثلا في هذا المقام أن الأعرابي الذي سئل يعني في قضية لما دخل في هذا الدين فقال لم يأمر عليه الصلاة والسلام بشيء، فقال العقل إيش لما لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل إيش لما لم ينهى عنه. فالمقصود أن هذه الشرائع تتفق مع العقول السليمة. هنا لما قال يعني مسألة تحتاج تبيين، لما قال لما المصالح الأخرى قال ومن جهة تصور الدار الآخرة رحمك الله وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان إن شعر به. قضية أن البعث ثابت بالإمكان ودليله الإمكان هذه جاءت في الدرء في الجزء الأول، وتكلم عنها شيخ الإسلام في الجزء الأول صفحة 31، وأيضا في السابع 74 و300، وفي النبوات الأول 28 و300، والمنهاج جاءت لها إشارة.
النبوات كم شيء؟
الأول 8 الجزء الأول صفحة 28 و300 تحقيق طويل، والمنهاج منهاج السنة الأول 70 و300. خلاصة الكلام هنا لما يأتي قولهم أن البعث أو المعاد ممكن، فهنا لما يقال بأن المعاد دليل ثبوته الإمكان، خلاصة كلام شيخ الإسلام لما كان يرد على المتكلمين أن الإمكان يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالإمكان عدم الامتناع، وهذا مراد المتكلمين، فيقول لك البعث يثبت عقلا ودليله إيش ماذا؟ دليله الإمكان، وقصدهم بالإمكان إيش؟ عدم امتناعه، أنه لا يمتنع ذلك، لا يمتنع إيش؟ لا يمتنع في الذهن، وهذا ليس كذلك، بل لما يقول العلماء أن المعاد ممكن عقلا فمراده بالإمكان هنا ليس الإمكان الذهني، وإنما الإمكان إيش؟ الإمكان الخارجي، الإمكان الخارجي. وش الفرق بين الإمكان الذهني هنا والإمكان الخارجي؟ الإمكان الذهني لما يتكلم عن الإمكان الذهني فهم يريدون بالإمكان الذهني أنه إيش؟ لا يعلم إيش؟ امتناعه، لا يعلم العقل إيش؟ لا يعلم العقل امتناعه. ولما يقال لا يعلم العقل امتناعه هناك أشياء ما هي موجودة في الخارج، وإن كان العقل إيش يعلم إيش عدم امتناعه، واضح الآن هذا يعني. فهو مجرد كلمة هنا لما يقول إمكان الذهني هو هذا معناه، أنه لا يمتنع في العقل، أو كما يعبرون لا يعلم العقل إيش امتناعه. وسبق مر بنا أن متصورات الأذهان أوسع من متصورات إيش الأعيان، لكن هنا الآن لما يقول علماء الإمكان كما بيّن شيخ الإسلام رد على المتكلمين أن الإمكان هنا المراد به إيش؟ الإمكان الخارجي. إيش معنى الإمكان الخارجي؟
يعني أن الله تعالى يقدر على ذلك. فالإمكان الخارجي هو المتعلق بالفاعل القادر، المتعلق بالفاعل القادر. فالله تعالى يمكن له أن يخلق خلقا آخر ولا ما يمكن؟ الجواب يمكن، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهذه العبارة يعني توهم يعني شيئا من إيش، من الإجمال والإشكال الذي يعني وقع فيه المتكلمون. ولا شك أن هذا أبلغ في 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 تقرير تمام قدرة الله، لما نقول إيش أن المعاد من جهة النظر والعقل أنه ممكن. ما معنى ممكن؟ يعني أن الله تعالى قادر على هذا الخلق، وليس مجرد الإمكان الذهني الذي إيش بمعنى إيش يقول لك إيش لا يعلم وإيش امتناعه. هذا خلاصة كلام الشيخ في هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله، تكلم عن قضية الفلاسفة الذين يقولون أن المعاد يثبت بالعقل. فالشيخ هنا الإمام الشاطبي رحمه الله بيّن خلاصة كلامه أن ما قاله الفلاسفة من جهة إثبات المعاد أخذوه ممن؟ خلاصة كلامه أخذوه من الرسل. لاحظون الآن قال هنا ولا يغترن ذوي الحجة بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الخروية، نعم، فإن دعواهم بألسنة في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه. فيقول لك فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها. فهو يقرر أن الفلاسفة أخذوا هذا من إيش؟ أخذوه من الرسل. وهذا المعنى الذي يقرره الشاطبي يتفق مع ما قاله شيخ الإسلام ويتفق مع ما قاله بالقيم. أما بالقيم ففي إغاث الأفهام ذكر ذلك لما تكلم عن ضلال الفلاسفة، استهله بهذا الأمر أن الفلاسفة الأوائل استفادوا من الرسل وكانوا يعظمون الرسل. يقول رحمه الله، أنا قرأ عليكم عبارة بالقيم، يقول كان أساطين الفلاسفة معظمين للرسل والشرائع موجبين لاتباعهم ويسلمون في الإلهيات للرسل، إلى آخر كلامه. هكذا في غث الأفهام الجزء الثاني 71-300. شيخ الإسلام أيضا قرر هذا المعنى في الجواب الصحيح وفي غيره. ففي الجواب الصحيح طبعة المدني يقول وقد ذكر طائفة من الفلاسفة، يعني فلاسفة الإسلام، كمحمد بن يوسف العامري وصاعد بن عباد الأندلسي، أن أساطينهم يعني أساطين الفلاسفة أربعة: ابن دقلس هكذا، وفيثاغورس، وسقراط، وإفلاطون. وأن هؤلاء قدموا إلى الشام واستفادوا من بني إسرائيل. طبعا الشام معروف أن أكثر الأنبياء كانوا إيش في الأرض المباركة، أرض الشام. قدموا الشام واستفادوا من بني إسرائيل، ولهذا لم يكن من هؤلاء الأربعة لم يكن من هؤلاء من قال بقدم العالم، بخلاف أرسطو فإنه لم يقدم الشام، هكذا في الرابع 310. وقال أيضا رحمه الله شيخ الإسلام في نقض المنطق، الكتاب اللي طبع بعنوان نقض المنطق، قال كما يذكر عن بعض قدمائهم، قدماء الفلاسفة، أنه قال لموسى عليه السلام أنا أصدقك في كل شيء إلا في أن علة العلل كلمك، ما أقدر أن أصدقك في هذا. سليمان الصنيع رحمه الله وهو من علماء هذا البلد وهم من له عناية بكتب الشيخ علق، ولا أدري عاد مستند، لكن قال أن الذي قال هذه العبارة أفلاطون، أن أفلاطون قال إيش؟ قال ذلك لموسى. على كل، سواء كان أفلاطون أو غيره، فالذي يهمنا أن الفلاسفة أساطين الفلاسفة أو إنجاز العبارة قدماء الفلاسفة كما عبر شيخ الإسلام، أنهم كانوا يعني يقرون بما جاء بالرسل. لكن هنا يقول لك إيش؟ أنا أصدقك في كل شيء ألا أن إيش علة إيش العلل اللي هو يقصدون الله كلمك. فهذا يعني تجد إيش محل اتفاق عندهم. هكذا في نقض المنطق لتعليق الصنيع وعبد الرزاق حمزة صفحة 61-100. يبقى أيضا رحمه الله لما قال الشاطبي وليس الأمر كما زعموا فالعقل غير مستقل البتة. هذه العبارة أيها الإخوة الكرام، نعم هي تستقيم وتصح لما يقال غير مستقل البتة، يعني لا 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 يعني هي تستقيم هذه العبارة إذا أريد به أن يكون دليلا مستقلا عن إيش، عن الوحي أو عن الشرع أو عن ما جاء بالرسل. تستقيم لو قيل إيش أن العقل لا يستقل في معرفة تفاصيل أصول الدين، لكنه بعدها قال رحمه الله ولا ينبني على غير أصل، فالعقل غير مستقل حتى ولا ينبني، اللي هو ماذا لا ينبني؟ العقل لا ينبني على غير أصل. وهذا يعني محل اشتباه وإشكال. فالعبارة التي مرت بكم في شرح الطحاوية ونقلها الشارح عن شيخ الإسلام رحمه الله وجاءت في الدرب في الجزء الأول والخامس، أن الشيخ قال العقل إيش؟ العقل أصل النقل، العقل أصل النقل. وقلنا ما معنى العبارة العقل أصل النقل؟ نعم، لا غير هذا. نعم، يعني علمنا صحة النقل بإيش؟ بالعقل. نعم نعم، هذا المقصود العقل. نعم، وجاء تذكر مثال إيش المجتهد إيش وإيش والعامي الذي ذكر الشيخ بالفد. المقصود أن العقل أصل النقل، فكون يقال بهالإطلاق ليس كذلك. فالعقل أصل النقل بمعنى أننا علمنا صحة النقل من خلال العقل، من خلال إيش؟ من خلال العقل. فالعقل به علم الصحة، صحة إيش؟ ما جاء به الشرع وما جاء به السمع. شلون العكس يعني؟
يعني كأنه يقول أن العقل لا ينبني على غير أصل الشرع، يعني عكس كلمة الرازي أن الشرع مبني على أصل العقل.
أنت قصدك أن الرازي الآن جعل العقل هو الأصل؟
نعم.
إيه، هو الآن يقول إيش؟
هو لا
يقول الشرع هو الأصل.
نعم،
والعقل ما ينبني على الأصل،
والعقل لا ينبني على غير أصل. نعم.
يعني قصدك أن كلامهم ما يتعارض مع كلام اللي قلنا عن شيخ الإسلام؟
إيه كان.
إيه بس هو الكلام يا شيخ منصور هو كلام الشاطبي عموما هنا. إيه؟ على نفاسته وجلالة قدره واضح، يعني أن نفس يعني مثل ما مر بنا في قضية تحسين التقبيح العقليين أنه لا يثبته.
في نفي مطلقا،
يعني هنا في إطلاقات، يعني هنا لما يقول بعدها ولا يمكن في أحوال الآخرة تصور أصل مسلم إلا من طريق الوحي. طبعا العبارة يعني كما يعني نفهم من كلام أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم هي تستقيم إذا أريد بذلك إيش على سبيل إيش على سبيل التفصيل، يعني على سبيل التفصيل. أما قضية أن الآخرة تعلم بالعقل فهذا ممكن، ليس كذلك؟ ممكن على سبيل إيش على سبيل الإجمال، ليس كذلك؟ طيب، وأيضا نحن نؤكد على مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، أنه عبارة أحيانا ترد كثير عند البعض لما يقول كيش هذه مسألة لا مجال للعقل فيها. وسبقا مر بنا أنه جملة من يعني ينتسبون للسنة يظنون أن العقل ليس له مجال في الاعتقاد، وهذا يعني مردود. فالأدلة القرآن وكذا السنة يعني تتضمنان أنواعا من البراهين العقلية، وشيخ الإسلام عقد القاعدة السابعة التي مرت الكثير مما جاء به النقل دل عليه العقل. لكن كما بيّن شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية أنه عندما يقال لا مجال للعقل فيها فيحمل على هذه الأحوال الثلاثة، أنه إيش؟ أنه لا يعارض إيش؟ لا يعارض النقل بإيش؟ بالعقل. والأمر الثاني أنه عند التنازع تنازع العقول فالمرد إلى ماذا؟ نعم، عندما تتنازع العقول وكل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه فالمرد إلى نصوص الوحيين، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والثالث كما سمعنا أن العقل إيش؟ لا يستقل بمعرفة إيش؟ التفاصيل، تفاصيل أصول الدين، تفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته، تفاصيل المعاد، هذا ليس للعقل. بعدها قال رحمه الله هذا إذا قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد. وأما على القول الآخر، طبعا شو مفهوم الكلام وشو القول الآخر؟ نعم، طيب كيف يعني تجي يعني وقصد كذا ولا
يعني هذا اللي
سم
نفي التعليل،
نفي التعليل. اين هو ذاك؟ يعني هنا الآن الشرائع جاءت لمصالح العباد، وهذا اللي يقرره السنة، إثبات التعليل إيش والحكمة. نعم، إثبات التعليل والحكمة. والقول الآخر يقولك لا، الشرائع ليست إيش يعني لا يجعلون الشرائع يعني سببا في تحقيق المصالح، وإنما يقولون إيش أحيانا إيش عبارة إيش يقول الشرائع إيش يقول علل، لا يقول أمارات وعلامات، يقول الشرائع إيش أمارات وعلامات. والحق في ذلك أن الشرائع إيش
جاءت المصالح.
أي نعم، جاءت المصالح بعد. أي نعم، فنحن نثبت الحكمة والتعليل، نثبت الحكمة والتعليل. وأيضا يعني مما يذكر في هذا المقام نؤكد عليه أنه إثبات الحكمة والتعليل سواء إيش في الشرائع أو في إيش المخلوقات، في مأموراته أو في إيش مخلوقاته سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول أدلة على ذلك تصل 10,000 دليل من الكتاب والسنة، إثبات التعليل والحكمة والأسباب. وأيضا كما مر بكم أنه أيضا لما نقول أن الله تعالى يخلق بالأسباب وأن شرائعه لأجل المصالح العباد، أيضا ينبغي أن ينبه على أنه لما نثبت الحكمة فنحن نثبت الحكمة، هذه الحكمة تكون متعلقة بالمأمورات والشرائع، أم أنها أيضا هي وصف قائم بذات الله، أم هما معا؟ هما معا. فنحن نثبت خلافا لمن المعتزلة يقولون يثبتون هذا لكن يجعلون ذلك إيش؟ لا، لما يقولك مثلا يثبتون مثلا التعليل يجعلون ذلك في حق إيش؟ وصف قائم بذات الله، ولا فيما يتعلق
بذات الفعل.
نعم، في يتعلق بالمخلوق المفعول المنفصل
الأصلح.
نعم، لكن أهل السنة لا يثبتون. نحن نقول نثبت الحكمة على أنه وصف قائم بذات الله، ونثبت هذه الحكمة والتعليل في تلك المخلوقات أو تلك الشرائع. إضافة إلى كما سبق أن المعتزلة يعبرون بتعبير إيش؟ فيه رعونة في حق الله، يقول الله تعالى يفعل إيش؟ يقولون الله تعالى يفعل لغرض، يفعل لغرض. ولهذا قابلهم الأشاعرة فقالوا إن الله تعالى منزه عن إيش؟ قالوا عن الأبعاد والأغراض. فالغرض كما بين الشيخ الإسلام في منهاج السنة أنه يوهم ماذا لما تقول أنا فعلت كذا لأن عندي غرض لفلان. نعم، يوهم الحاجة، يوهم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. ولهذا قال العلماء أن المعتزل إيش؟ معطلة في الصفات، إيش؟ مشبهة في الأفعال.
قال: والثاني أن الشريعة جاءت كاملة تامة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة انذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كان هارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الحديث وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والثالث أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العباد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر، وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: إذ كتب له عدي بن أرطاه يستشيره في بعض القدرية فكتب إليه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤونته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، وأعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمد والتعمق.
صوب خلافها تجي بعدين خلافها.
قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وبصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنانهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ثم ختم الكتاب بحكم مسألته فقوله: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها، هو مقصود الاستشهاد. والرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع بمدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يقع الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعض الرسل عليهم السلام. فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك شرا. والخامس أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى إلى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وهي مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن وما بينته الشريعة. وبينت الآية أن اتباع الهوى على ضربين: أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، كيف وقد قام الهدى فاستنار به في طريق هواه، وهو شأن المؤمن المتقي. والآخر أن يكون هواه هو المقدم على القصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليها أو غير تابعين، وهو المذموم. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. وقد انجر هنا معنى يتأكد التنبيه عليه، وهو أن الآيات المذكورة عينت للاتباع في الأحكام التشريعية طريقين: أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم، لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله، قوله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قال بعد ذلك: كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله. وقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أي لا يهديه دون الله شيء، وذلك بالشرع لا بغيره، وهو الهدى. وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى، فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام. ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا، وإن كان أهله قد زلوا أيضا بالابتداع، فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع. ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل، أعني في خطأهم في التشريعات والعقليات، حتى جاءت الرسل فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها رسل مبشرين ومذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولله الحجة البالغة. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب الله، وبالله التوفيق.
يعني الوجه الثاني بين من جهة تمام الشريعة وكمالها كما قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وعندنا حديث سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، الذي قال: علمنا سلم كل شيء حتى القراءة. وحديث أبي ذر لما قال: ما قبض سلم إلا وإيش، وما من طائر إلا وقد أخبرنا فيه علما، أو كما جاء. أيضا عندنا حديث عمر لما قال أنا سلم قام مقاما قال إلى أن قال إيش، حتى دخل الجنة الجنة والنار النار، حفظه من حفظه ونسي من نسي. هذا كله يعني تذكر مر في المقدمة التأصيل المتين الذي ذكره الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في أول رسالة الحموية. طيب، هنا لما قال أن المبتدع معاند للشرع، الكلام في هذا واضح وبين وكلام متين. قال: وأنه إنما أرسل وسلم رحمة للعالمين. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا مرارا هو صلى الله عليه وسلم جمع هذه الخصال الثلاث: أنه أعلم، فقد بين الهدى فهو أعلم الناس وهو أفصح الناس وهو أنصح الناس، جمع هذه الصفات الثلاثة، أعلم وأفصح وأنصح صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وأن الشارع يعلم. لما قال عن المبتدع حالة فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى وليس ما حصر الشارع محصور، إلى أن قال يعني وأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، هذا لسان حال إيش المبتدع، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر، وإن كان غير مقصود فهو ضلال بين. هذا تبين لك ما عنده رحمه الله من التحقيق والتفصيل، وأن هؤلاء على مراتب، فإذا وصل الأمر إلى حد أنه يعني أنه يستدرك على الشرع وأنه يعلم ما لا يعلمه الشرع، فهذا كما قال هذا إيش هذا كفر بالشريعة. يعني كنا سبق أن نبهنا على فائدة مهمة نحتاج إلى التذكير بها لما قال الشيخ وهذا إن كان مقصودا للمبتدع، وهي فائدة مهمة ذكرها الشيخ الإسلام في الصار المسلول فيما يتعلق باعتبار المقاصد في موضوع الكفر، لأنه بعض الناس للأسف مع هذه الانهزامية والضعف تجدهم يقولون أن الشخص لا يكفر إلا إذا قصد الكفر، وهذا كلام مردود، كلام فاسد، يعني وكلام أهل العلم الذي بني على أدلة أنه فرق بين إيش بين أن يقصد الكفر وبين إيش أن يقصد قوله وفعله الذي يكون إيش يكون كفرا. فإذا نطق الشخص بالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، يعني حتى لو قال أنا ما قصدت الكفر. وغالب الذين كفروا في القديم والحديث ليس حبا للكفر إنما حب الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قالوا إنما هو حديث نقطع به عنا الطريق، ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم بالكفر. فينبغي أن لا نخلط بين الأمرين، وإلا لو فتح لو يعني قيل بهذا القول الفاسد فكما قال ابن الوزير رحمه الله في إثار الحق على الخلق، معنى أنه لو قال شخص إن الله الثالث ثلاثة أو إن الله المسيح ابن مريم لا بد نقول إيش هل قصدت ذلك أو لم تقصده، هل قصدت الكفر أم لا. يقول شيخ الإسلام في الصار المسلول يقول من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. يقول إذ طبعا يمكن في وقته، لكن الآن بلغت الزندقة بعض الناس تجدنا يقول إيش يقول أنا أقصد الكفر، لكن نحن نتكلم عن يعني التفريق بين المسألتين. لما يقول من قال وفعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، هكذا في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 703. طيب كلام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يعني كلام متين، وهذا هو الشاهد لما قال رحمه الله قال فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ. فلما يقول هنا عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم عن علم وقفوا وبصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أحرى وبالفضل ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها كانوا أحرى، فهذا المعنى اللي يقرره عمر بن العزيز هو اللي يقرره الأئمة الكبار قضية علم الصحابة وفقه الصحابة. وكما يقول الشافعي رحمه الله يقول عن الصحابة هم فوقنا في كل علم ودين وفضل ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وكلام الإمام أحمد ما من مسألة إلا وتكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. فهذا جانب ينبغي أن يحتفى به ألا هو ما عليه الصحابة رضي الله عنه من العلم والفقه والرسوخ في هذا الباب. ولهذا يقول أحمد عبارة الشهيرة أصول السنة عندنا ماذا؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الصحابة فهم دقيق يعني يخفى على كثير من إيش يخفى على كثير من المتأخرين. ومقصود عمر بن عبد العزيز كما بين شيخ الإسلام أن الصحابة لما أعرضوا عن هذه الطرق الفاسدة التي خاض فيها المتكلمون هم لم يدعوها عن العجز، لكن لو كان فيها خير إيش لسلكوها، هذا ما ينبغي أن يحتاج. ولا يقال كما قال الجوين وأشباهه أنهم ما اشتغلوا بها لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد وإلى آخره، فليس الأمر كذلك. نعم كانوا اشتغلوا بالجهاد لكنهم تركوا ذلك ليس على عجز، ولكن لو كان فيها خير لا سلكوها، رضي الله عنهم أجمعين. أيضا هنا لما قال في الرابع يعني قال وصار هو المنفرج بذلك اللي هو الشرع، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرع. طبعا هذا الكلام فيه شيء من التفصيل، وشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية لما تكلم عن الحاجة للشرع وأن الشرع ضروري للبشر، ضروري للبشر، ولو كان الشخص وحده هو محتاج لشريعة، لأن لا بد له من حركة يجلو بها نفع أو يدفع ضر. وذكر الحديث الذي يذكره مرارا قول عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام، فذكر رحمه الله أن هذه الشرائع قد تكون عن طريق الفطرة، ومنها ما يكون عن طريق إيش العقل، ومنها ما يكون عن طريق إيش الوحي عن طريق الرسل. نعم، فهناك من مما جاءت به الشرائع مما هو يكون إيش معلوم فطرة، ومنها ما يكون عن طريق النظر والعقل، ومنها ما يكون مختصا بالوحي. وهذا الذي جاء في مثل قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قل إنما أنذركم بالوحي. فالمقصود أن هذه هي إيش جاز العبارة كما ذكر الشيخ أيضا في الجواب الصحيح أن هذه هي المصادر، مصادر المعرفة إن جاز التسمية. وأيضا كذلك أن من الشرائع ما يعلم بالعقل، ومنها ما يعلم بالفطرة، بالفطرة وهي دائرة أوسع، ومنها ما يعلم بالعقل، ومنها ما لا يعلم إلا إيش إلا بالشرع. طيب يقول هنا لما قالوا وبينت الآية أن اتباع الهوى على ضربين أن يكون تابعا للأمر والنهي، وهذا واضح في الحديث اللي ورد لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إلى أن قال والهوى هو المذموم، لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم. نعم، هو الهوى لا يأتي إلا في مقابل اتباع الشريعة، مثل ما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إلى أن قال رحمه الله وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال. يعني أيضا حتى لما نريد أن نقول عبارة الشاطبي حتى تستقيم، فالعقل الذي ليس له مجال نقول أما أن يقال العقل المعارض للشرع هذا لا مجال وينحى، أو يمكن يقال كما مر بنا أنه إيش لا مجال إيش في معرفة التفاصيل. أما هذا الإطلاق يعني ظن أن العقل ليس له مجال بالكلية، ليس كذلك. فيما أذكر أن الأصفهاني قوام السنة الأصفهاني في الحجة لما نقل كلام لأبي المظفر السمعاني فصل في قضية العقل، هناك عقل مؤيد بالوحي وهناك عقل لا، فينبغي أن يحمل كلام العلم في ذم العقل أو ذم المقاييس مثل ما قال ابن سيرين ما عبدت الشمس إلا بالمقاييس على هذا العقل المخذول الذي لم يعني يستنر بيش بالوحي أو الذي يعارض الوحي. فليس العقل إيش يعني يذم بإطلاق، ليس العقل يذم بإطلاق.
وأما النقل فمن وجوه، أحدها ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله تعالى في الجملة، ومن ذلك قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية من أعظم الشواهد، وقد جاء في الحديث تفسيرها، فصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتيهم فاعرفيهم. وصح أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا التفسير مبهم، ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضا قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وهذا أبين لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن، وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه، فإذا الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم وهن أم الكتاب ومعظمه والتمسك بمتشابه. قال ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر، فجاء عن أبي غالب واسمه حزور قال كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج فنصبوا على درج دمشق وكنت على ظهر بيت لي، فمر أبو أمامة فنزلت فاتبعته، فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم، قالها ثلاثا: كلاب جهنم كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء ثلاث مرات، خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم التفت إليه فقال: يا أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله منهم، قلت رأيتك بكيت حين رأيتهم، قال بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام، هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت نعم، فقرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب حتى بلغ وما يعلم تأويله إلا الله وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. قلت: من قبلك تقول أو شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عد سبعا. ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت: يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون؟ قال: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرجه إسماعيل للقاضي وغيره. وفي رواية قال: قال ألا ترى ما فيه السواد الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك، والقتل يومئذ ظاهر. قال: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرجه الترمذي مختصرا وقال فيه حديث حسن. وخرجه الطحاوي أيضا باختلاف في بعض الألفاظ، وفيه: فقيل له: يا أبا أمامة تقول لهم هذا القول ثم تبكي، يعني قوله شر قتلى إلى آخره. قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه، ثم تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب حتى ختمها، ثم قال: هم هؤلاء، ثم تلا هذه الآية: يوم تبيض وجوه تسود وجوه، حتى ختمها ثم قال: هم هؤلاء. وذكر الآجري عن طاووس قال: ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع، لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل الخوارج داخلين في عموم الآية وأنها تتنزل عليهم، وهم من أهل البدع عند العلماء، إما على معنى أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم، على اختلاف العلماء فيهم. وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم، مع أن لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفتهم. ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم في عيسى عليه السلام، حيث تأولوا عليه أنه الإله أو أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة، وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسب ما نقله أهل السير. ثم تأوله العلماء من السلف الصالح على قضايا دخل أصحابها تحت حكم اللفظ كالخوارج، فهي ظاهرة في العموم. ثم تلا أبو أمامة الآية الأخرى وهي قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله: ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وفسرها بمعنى ما فسر به الآية الأخرى، فهي تقتضي الوعيد والتهديد لمن تلك صفته ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم. ونقل عبد المحميد عن حميد بن مهران قال: سمعت الحسن يقول: كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؟ قال: نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم. وعن أبي أمامة أيضا قال: هم الحرورية.
طيب، لما فرغ من الدليل النظر في ذم البدع انتقل دليل النقل في ذم المبتدع وذم البدع، فأورد آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني احنا اللي ننبه عليه في هذا المقام، سبق أن مر بنا أنه هنا لما جاء في آية آل عمران أن القرآن منه ما هو محكم منه ما هو متشابه، وأن المحكم هو أصل الكتاب، لما قال تعالى: هن أم الكتاب، فكما بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإحكام هنا المراد بالإحكام إيش؟ الإحكام الخاص الذي يقابل إيش؟ التشابه الخاص. والمراد بالإحكام لما يقال محكم هنا، المراد بالمحكم الذي إيش؟ يعني ما لا يحتاج إلى بيان، ما لا يحتاج، واضح وبين. وأما المتشابه فهو محتاج إلى بيان، أو يمكن يقال كما قال الإمام أحمد أن المحكم الذي ليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف. وأما المتشابه فالذي هو يقال عنه في موضع كذا وفي موضع إيش كذا، هذا بالنسبة للمحكم والمتشابه. وطبعا هو سمي يعني متشابه لأنه موضع اشتباه، موضع يعني إشكال. فهؤلاء القوم في هذه الآية الكريمة لما قالت: أما الذين في قلوبهم زيغ، هم ذموا في اتباع المتشابه لأن ذلك من أجل ابتغاء الفتنة، فالاشتغال بالمتشابه إن كان ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة فهذا مذموم. أما كون إنسان يشتغل بالمتشابه ويسأل عن المتشابه سؤال استرشاد وسؤال استفهام هذا لا يذم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن لأنه لم يكن سؤال إيش؟ سؤال استرشاد يعني، فضربه رضي الله عنه بعراج النخل وأمر بنفيه وهجره. فهذا جانب مهم، أنه الذي يسأل في المتشابه سؤال تشكيك، سؤال ابتغاء الفتنة، أو كما هو في الحديث يعني يتبع غلطات المسائل، هذا يكون مذموما. أما إذا كان يسأل سؤال استرشاد يسأل عنه الذاريات ما هي ولا يسأل عن شيء ما يعني يشتبه فلا محذور في ذلك. طبعا أيضا نذكر كلام شيخ الإسلام في هذا المقام أن هذا لما عمر رضي الله عنه سأله صبيغ هذه الأسئلة والذاريات ذروة وأجاب وضربه بعرج النخل، نفس السؤال سئل عنه من؟ سئل عنه علي رضي الله عنه، فسأله ابن الكوة من الخوارج عن نفس الذاريات ذروة. لكن كما قال شيخ الإسلام وهذا من فقه شيخ الإسلام أن الرعية في عهد علي لم تكن كإيش؟ كالرعية في عهد إيش؟ عمر. نعم، فلم تكن، فكانت الرعية ملتوية على علي رضي الله عنه. فلا يأتي واحد يقول والله احنا بنفعل باللي يسألون نضربهم بعراجين النخل، أنت بينك وبين عهد علي مفاوز، فبالك بعهد إيش؟ الفاروق رضي الله عنه. فهذا نبه عليه الشيخ رحمه الله لما تكلم عن المسألة في رسالة الإكليل التي طبعت بعنوان الإكليل وهي موجودة في المجلد 13. وهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام أيضا قرر من المتقدمين ابن بطة رحمه الله في إيش؟ في كتاب الإبانة، كتاب الإبانة الكبرى، في حكاية أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي. طبعا هي مع الخوارج بس ما أدري كيف المؤلف جاء القدرية، يبدو أنها غلطة. حكاية أبي غالب مع أبي أمامة في الخوارج في الحرورية، يبدو أنها يعني غلط مطبعي. هذه القصة البديعة المؤثرة يعني من أجل فوائدها ما سمعناه المحقق لا المحقق لا قصدي المحقق شيخ مشهور، ألا وهي قضية إيش؟ أن أهل السنة ومن أوائلهم الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعلمون الحق ويرحمون إيش الخلق. فتلاحظ أن أبا أمامة رضي الله عنه يعني مع أنه في الشام وهو يقول لأبي غالب يقول إيش؟ إنك بأرض هم بها كثير، ومع ذلك إيش؟ من شجاعته وصدعه بالحق لما رأى هذه السبعين رأس التي قد جزت يعني على باب دمشق عن طريق المهلب بن أبي صفرة الذي كان يعني قاتل الخوارج، مع هذا كله مع أنهم كثير ومع ذلك إيش هذا لم ينعهم من إيش من قول الحق وأن هؤلاء هم كلاب جهنم، وذكر الحديث. وفي نفس الوقت أيضا لما دمعت عيناه جاء للشق الآخر إيش يرحم الخلق، وأن أبا أمامة كبقية جمهور الصحابة لا يرون إيش لا يرون تكفير الخوارج وإن كان يرون قتالهم، لكن جمهور الصحابة كما ربنا يعني مرارا أن جمهور الصحابة لا يرون تكفير الخوارج وأن ابن عمر صلى خلف نجدة إلى آخره. هذا أمر مما جاء في آية وما يعلم تأويله إلا الله، في آية فأما الذين في قلوبهم، بعض العلماء قالناها في الخوارج كما لاحظنا من كلام جملة من السلف المتقدمين، منهم من قال أنها في الخوارج والسبعية. من يقصد بالسبعية؟ اللي هم الروافض. نعم، هذا جاء عن قتادة عند قول تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال رحمه الله إن لم تكن الحرورية والسبائية فلا أدري منهم فلا أدري منهم. هذا المعنى الذي جاء عن قتادة في كتاب الإبانة لابن بطة الجزء الثاني صفحة 606 تحقيق نعسان في موضوع الإيمان، هذا يعني أيضا يعني ذكرنا أيضا بعبارة المؤلف لما قال في الأخير في الآية قال مع أن لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفتهم، يعني كون هذه الآية حملها السلف أو بعض السلف على الخوارج فهي في الخوارج وأيضا إيش في إيش من كان على شيء أو من هو أسوأ منهم. وهذا المعنى الذي يعني نص عليه قتادة قال لم تكن في السبعية الخوارج فلا أدري منهم، هو يعني هذا المعنى أيضا قرر شيخ الإسلام لما ذكر حديث التي جاء في 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 شأن قتال إيش قتال الخوارج، فذكر رحمه الله هل الكلام الذي أقرأ عليكم قال هذه النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنا من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فكون جاءت بالنص على الخوارج فيدخل فيها لفظا أو معنا إيش من كان إيش على طريقتهم ومن هو إيش أسوأ منهم، كذا قال في الفتاوى 28 صفحة 76 و400. هنا لما قال أبو عمر رضي الله عنه قال نعم قال وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، وهذا نص الآية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية. وهذا يبين لك أن السيئة يعقبها إيش؟ سيئة أخرى. الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه إلى قوله بما كنتم تكفرون. قال مالك فأي كلام أبين من هذا، فرأيته يتأولها لأهل الأهواء. ورواه ابن القاسم وزاد قال لي مالك إنما هذه الآية لأهل الأهواء، وما ذكره مالك في الآية قد نقل عن غير واحد كالذي تقدم للحسن. وعن قتادة في قوله تعالى كالذين تفرقوا واختلفوا يعني أهل البدع. وعن ابن عباس في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومن الآيات قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. ليس المراد سبل المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات. ويدل على ذلك ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وخط لنا سليمان خطا طويلا وخط عن يمينه وعن يساره فقال هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الخطوط فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن علاء أحسبه أراد شيطانا من الإنس وهي البدع والله أعلم. والحديث مخرج من طرق. وعن عمرو بن سلمة ابن سلمة الهمداني قال كنا جلوسا في حلقة بن مسعود في المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب، فقال له عبيد الله بن عمر ابن الخطاب وكان أتى غازيا ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة، ثم حلف على ذلك 3 أيمان ولاء، ثم خط في نطحاء.
يعني
نعم
ولاء مع يعني متتابعة.
طيب. قال ثم خط في البطحاء خطا بيده وخط بجنبيه خطوطا، وقال ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه وطرفه الآخر في الجنة، فمن ثبت عليه دخل الجنة ومن أخذ هذه الخطوط هلك. وفي رواية يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام إلى الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود أنها صراطي مستقيما فاتبعوا الآية كلها. وعن مجاهد بقوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. وعن عبد الرحمن المهدي قال سئل مالك بن أنس عن السنة قال هي ما لسم له غير السنة، وتلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن علاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا وذكر الحديث. فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع لا تختص ببدعة دون أخرى. ومن الآيات قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فالسبيل القصد هو طريق الحق، وما سواه من الطرق جائر عن الحق أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات عادنا الله من سلوكها بفضله، وكفى بالجائر أن يحذر منه. فالمساق يدل على التحذير والنهي. وذكر ابن الضاح قال سئل عاصم بهتلة وقيل له يا أبا بكر أرأيت قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ قال حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط عبد الله بن مسعود خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقال الخط المستقيم هذا سبيل الله وللخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والسبيل مشتركة. قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى آخرها. وعن التستري قصد السبيل
سهل بن عبد الله ها؟
نعم
سهل بن عبد الله نعم
قصد السبيل طريق السنة ومنها جائر يعني إلى النار وذلك الملل والبدع. وعن مجاهد قصد السبيل أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير، وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر وكلاهما من أوصاف البدع. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأها فمنكم جائر قالوا يعني هذه الأمة، فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى واحد. ومنها قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية قد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث من طريق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة وأنا بريء منهم وهم مني براء. قال ابن عطية وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. ويريد والله أعلم بأهل التعمق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في فصل ذم الرأي من كتاب العلم له وسيأتي ذكره بحول الله. وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال لقيت عطاء ابن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت نعم. قال فمن أي الأصناف أنت؟ قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال عطاء عرفت فالزم. وعن الحسن قال خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت أم المؤمنين. قال وسمعتها وهي تقول ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل حسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة. وعن أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة. وعن أبي أمامة قال هم الخوارج. قال القاضي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا.
طيب هنا في الأثر مسعود رضي الله عنه لما قال تركنا رسول الله في أدنى وطرفه الجنة جاء حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حسن الألباني أن عليه الصلاة والسلام قال القرآن حبل الله المتين طرفه بأيديكم وطرفه الآخر بيد الله سبحانه وتعالى. كذا جاء الحديث الذي أثبته الشيخ ناصر. هنا بعدها قال ومن الآيات قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام مما وقع فيه اشتباه عند كثير المفسرين، والشيخ رحمه الله حرر الكلام في هذه المسألة ونظائرها. يعني عندك هذه الآية وعلى الله قصد السبيل، وعندك آية إن علينا للهدى، وعندنا آية أيضا إيش قال هذا صراط علي مستقيم. والخلاصة هنا لما قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل المراد القصد من السبيل، وهذا مثل ما يقولون في اللغة قال إيش ثوب يعني ثوب صوف يعني ثوب من إيش من صوف. فهنا لما قال عز وجل وعلى الله قصد السبيل يعني أن على الله ماذا؟ أن على الله البيان أن يبين الهدى من إيش من الضلال، أن يبين الهدى من الضلال. ومنها جائر، منها جائر طبعا هذا يبين لك أن السبيل هنا كما يعني يظهر أن ال هنا هي للجنس ولا العهد. لما تقول العهد معناها السبيل الحق، ولما تقول الجنس يا عم إيش فالذي يظهر أنها إيش أنها للجنس ولا للعهد أنها للجنس أنها للجنس أي نعم. فهذا الذي على الله، الذي على الله هو ماذا؟ أن يبين ماذا؟ الذي على الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه إن عليه الهدى كما مر بنا أن هذا أوجبه الله تعالى نفسه تكرم وتفضلا. فعلى الله سبحانه وتعالى أن يبين السبيل القصد. ثم جاءت هنا إيش ومنها جائر، أي من هذه السبل إيش ما يكون جائرا.
يعني المراد حملات الشيخ الإسلام الله قصد السبيل يعني بيانه.
إيه نعم إيه. وهذا أطال فيه الشيخ رحمه الله في الفتاوى، لكن أبد أن الأخوان يرجعوا إليه كيف الشيخ رحمه الله يعني تعامله مع كتب التفسير، كيف لما يتعقب وكيف يناقش ويبين ما عند مثلا ما عند المفسر فلان بن عطية ولا مثلا فلان، يعني عجيب هذا النفس العلمي. هذا كله في الفتاوى الخامس عشر 202 فما بعدها، الخامس عشر 202 فما بعدها. ومنها جائر كما هو ذكر عندك جملة من السلف ومنهم سهل بن عبد الله كلهم يقولون أن الجائر هو إيش الأهواء والبدع. الحديث اللي ورا طبعا في كلام هذا اللي ما هو كما بين المحقق إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع، وكما بين أهل العلم يعني لا شك أن البدعة كما قال الإمام الثوري البدعة أحب إلى إبليس من إيش من المعصية. وجاء حديث يعني صححه غير واحد وهو قوله عليه السلام إن الله احتجز التوبة عن كل مبتدع، وجاء تفسير عند أهل العلم احتجز بمعنى إيش أنه لا يوفقه لا يوفق. وموجب ذلك بين أن المبتدع يرى أنه إيش يحسن صنعا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا وجه ذلك. وإن أما أن يظن أن المبتدع لو تاب لا تقبل توبته فهذا غلط أبين. يقول شيخ الإسلام لما قال البدعة قد يعني لا يتاب منها لأنه يحسب أنه على هدى. نعم ولو تاب لتاب الله عليه. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقة فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال يعني من السلف ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة. فقضية أن المبتدع لا يتوب لا ليس كذلك. وذكر الشيخ بدل عندنا مثلا الخوارج لما نظرهم بن عباس رجع ماذا رجع إيش شطرهم. وجاءت أثر بالنسبة للداعي للبدعة أنه إذا تاب جاء أثر يقول كيش فكيف تفعل بمن إيش بمن أضللته. فهذا أيضا كلام مردود فهو إذا تاب تاب الله عليه. قال رحمه الله الكلام اللي قرأنا عليكم من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 11 صفحة 84 و600 11 84 و600. هنا عطاء رحمه الله مع أبي حنيفة عليه رحمة الله لما قال أبو حنيفة إني من الكوفة قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. هنا في فائدة مهمة ذكرها الهروي في ذم الكلام. هناك بدع ظهرت في العصور المتقدمة هي بدع من ثلاث تعتبر هي البدع الرئيسة. الأولى القول بالقدر. وظهر وين القول بالقدر؟ ظهر في البصرة يعني نعم ظهر في البصرة. وقصب السلف هكذا يعبرون قصب اللي هو طعن السلف قصب السلف السلف الصالح. وهذا ظهر وين؟ ظهر في الكوفة اللي فيها يعني ظهر التشيع نعم. وإنكار كلام الله ظهر وين؟ في إيش؟ في المشرق. في المشرق هذه الفتن الثلاث التي يعني احتفى بها الهروي وبين السلف الذين ردوا على هذه البدعة الثلاثة القول بالقدر وهذه فتنة إيش البصرة والقول قصب السلف اللي هو الطعن في السلف وهذه فتنة أهل الكوفة وإنكار كلام الله فتنة إيش المشرق. هكذا في ذم الكلام طبعا غير محققة آخر الكتاب 303. هنا قال قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. هذا يبين لك أن هذه البدعة الثلاث كانت إيش ظاهرة في عصر إيش في ذاك العصر لا يسب السلف هنا. ولهذا يعني جاءت عبارة يعني للشعبي يقرأ عليكم. الشعبي يقول رحمه الله يقول حب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا. قال واعمل بالقرآن ولا تكن إيش
حرورية.
ولا تكن حرورية لأن الحرورية يدعونها مأخذ بظاهر القرآن. قال واعلم أن ما أصابك من حسرة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولا تكن إيش
قدريا
ولا تكن قدريا ولا تكن قدريا. وفي لفظ قال أرجع الأمور إلى الله ولا تكن إيش
قدريا
لا
مرجعا
لا ولا تكن مرجعا. نعم أرجع الأمور إلى الله ولا تكن مرجعا وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا تكن ايش
حروريا
ولا تكن حروريا. يمكن الكلام كله واضح لكن تبقى قضيه ارجع الامور الى الله ولا تكن مرجيا. وش هذه يبين لك ان مقات الشعب هم كما تعرفون من كبار التابعين ان الارجاع عند المتقدمين يراد به من سم نعم الارجاع اللي كان الموجود ما هو في الايمان ارجاع ايش ارجاع شان الصحابه ايش المختلفين. يقول نرجع امرهم ولا يعني نثبت يعني عدالتهم ولا يعني انهم في الجنه. فهذا ارجاع ايش الارجاع الاول الذي ظهر ثم بعد ظهر ارجاع ايش هنا هنا. فكتاب اللي ذكر اخونا كتاب محمد بن حسن هو محمد حسن او الحسن بن محمد الحسن محمد الحنفيه هو في هذا الباب ليس في ارجاع ايش
متاخر
ليس في ارجاع الايمان. نعم وهو طبعا يقول انه ندم على هذا الكتاب. على كل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هنا شيعا ايش معنى ما المراد بالشيعة هنا يعني انا صاروا فرقا واحزابا. وقد تاتي كما ذكر العلماء من الجوزي ان الشيعة ترد بمعنى ايش اهل النسب وان من شيعته لا انا من شيعته هذه اهل المله اليس كذلك. لكن من مثلا ايش في قصه القبطي نعم قال هذا من شيعته وهذا نعم. المقصود أن الشيعة قد تطلق على الفرق والأحزاب، وقد تطلق على إيش؟ على النسب، قرابة النسب، وقد تطلق على أهل الملة. قال رحمه الله: قال القاضي، اللي هو طبعا القاضي اللي هو مر بنا، اللي هو من؟ إسماعيل، إسماعيل بن إسحاق، وسبق المر بنا في الاقتضاء له كتاب إيش؟ من المالكية طبعا، كتاب إيش المبسوط، كتاب إيش المبسوط. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.